قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
ذكر وتسبيح وقرآن مبين بالله رب العرش دوما نستعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وجميعا نصلي ونسلم على خير الخلق أجمعين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مع هذه السلسلة الطيبة المباركة، سلسلة تفسير وحفظ سورة الإسراء، جعلني ربي وإياكم ممن يحفظون القرآن حفظا جيدا، ورزقني ربي وإياكم القرآن، وجعلنا جميعا من أهل القرآن. نقول جميعا آمين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، وارزقنا حفظه يا رب العالمين. اللهم ارزقنا حفظ القرآن، وارزقنا فهم القرآن، وارزقنا تدبر القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن يا أكرم الأكرمين، يا خير من سئل، يا أكرم من سئل، يا أعظم من سئل، يا أغفر من سئل، يا أوسع من سئل، يا ذا الجلال والإكرام. قولوا جميعا آمين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. مع سلسلة حفظ القرآن الكريم مع سورة الإسراء، مع حلقة اليوم، واليوم إن شاء الله بدءا من الآية رقم 28 حتى الآية رقم 38، إن شاء الله كما تعودنا نجيب المصاحف وهنقرأ الآيات، كل آية نقرأها إن شاء الله 3 مرات، ثم بعد ذلك نبدأ نفسر القرآن التفسير المبسط. وقراءة القرآن من غير تدبر عبث كما قال العلماء، فلا بد من التدبر حتى نفهم مراد الله عز وجل. فلله في قرآنه مراد فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفهمه الصحابة، وفهمه للأمة كلها، ولكن أكثر الناس عن ذلك معرضون. فنعوذ بالله من أن نكون من المعرضين، ونعوذ بالله من أن نكون من المهاجرين، من الهاجرين للقرآن. نعوذ بالله أن نكون من الهاجرين للقرآن. دعونا كثيرا أن نأتي بالمصاحف وأن نحفظ القرآن، أعرض كثير من الناس، ولكن والحمد لله والله تأتيني اتصالات، بعض الناس كانوا يقرؤون القرآن علي عبر الهاتف عبر التليفون، وكانت في البداية القراءة مكسرة تماما، حتى اللسان كان معوج، ولكن بفضل الله جعل الله القرآن سببا في تسوية وفي عدل اللسان، فبعض الناس ما كانوش بيعرفوا يتكلمهم، فلما قرأ القرآن من خلال هذه الصفحات، يعني حوالي 4 صفحات في القرآن، ولكن صفحات بنقرأها كثيرا، فمن كثرة قراءتنا للقرآن يعدل ربنا اللسان، يعدل ربنا الأخلاق، يقوم ربنا الإنسان بالكلية. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. أقول لا بد من التدبر. وقبل أن نبدأ أقول في قول الله عز وجل: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فخاتم ربنا عز وجل الآية بقوله يتفكرون، فالله يدعونا جميعا للتفكر في هذا القرآن. الله يقول: لو هذا القرآن أنزلته على الجبل، هذا الجبل الضخم العالي الكبير، الصخر، صخور متجمعة كونت جبل وجبال، فلو أنزل الله هذا القرآن على جبل لرأيت أنت يا مسلم، لك أن تتخيل. فهذا مثال يضربه الله لك لعلك تتفكر، يعني تخيل الصورة، هذا الجبل الضخم الضخم، هذا الجبل لو أنزل الله عليه القرآن لرأيت هذا الجبل خاشع متصدع متذلل خاضع من هيبة القرآن ومن عظمة كلام الله عز وجل. فإذا كان هذا حال الجبل فكيف بقلبك يا مسلم؟ ولازلنا كثيرا كثيرا من الناس، لازال كثيرا من الناس عن تدبر القرآن معرضين. فنعوذ بالله من أن نكون من هؤلاء. بل حتى الجن الذي كرمك الله عليهم يا مسلم ويا مسلمة، هؤلاء لما استمع القرآن قالوا كلاما جميلا. قال سبحانه: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. الجن لما استمعوا القرآن قالوا هذا الكلام كلام جميل، كلام بديع في بلاغته وفي فصاحته وفي دقة نظمه وفي حسن معانيه، في دقة نظمه وفي دقة معانيه، في دقة معاني القرآن له معاني دقيقة وفي حسن نظم كلمات القرآن. الجن ما قالوا هذه الكلمات إلا لما تدبروا القرآن، فهذه دعوة للتدبر. أقول لا نقرأ فقط، ولكن إن شاء الله نقرأ ونتدبر ونحفظ. وقلنا وأذكر أخيرا، القرآن مراحله ثلاثة: قراءة القرآن بعد التصحيح نقرأه قراءة صحيحة، ثم نتعلم مراد الله من هذه الآيات، ثم نسأل الله التوفيق للعمل. اللهم وفقنا للعمل. واللي بيساعد على هذه الثلاثة الحفظ. قال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. يسر الله الذي أنزل القرآن، يسر الله قراءته ويسر الله حفظه. ولولا تيسير الله عز وجل ما استطاع أحد أبدا أن يقرأه فضلا عن أن يحفظه. والله ما فيش واحد أبدا يستطيع يحفظ القرآن إلا بعد أن سهل الله له ذلك. فهل من مدكر؟ إحنا المدكرين، إحنا المتذكرين جميعا، قولوا أمين. إحنا اللي حالا هنجيب مصاحف ونبدأ. فهل من مدكر؟ أنا المدكر. قول يا مسلم، قول يا مسلمة: أنا المدكر، أنا المتذكر، أنا المتعظ. والأمر يحتاج كما أنه يحتاج إلى نية، يحتاج إلى عمل. فما نظلش طول عمرنا نقول فقط أنا بحب القرآن، نفسي أحفظ القرآن، نفسي أتعلم قراءة القرآن طول عمرنا بهذه النية وفقط. لا، الأمر يحتاج إلى نية وعمل. فلما ما فيش أمامه حالا مصحف، حالا يأتي بمصحف ويفتح الآية رقم 28 في سورة الإسراء، ونبدأ إن شاء الله نصحح أول آية، نقرأ الآية ثلاث مرات، ثم نبدأ إن شاء الله في تفسير مبسط وشرح مبسط لكلام الله عز وجل. وفقني ربي وإياكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. معنى الآية: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. هذه الآية تحتاج أن نرجع إلى الصفحة الماضية، وختام الصفحة الماضية قول الله عز وجل: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. حتى نجمع بين الآيات وبين الصفحات. لما أمر ربنا عز وجل بوصل ذي القربى، بوصل الأقارب وبمساعدة الأقارب وبالإحسان إلى الأقارب، كذلك بمساعدة الفقراء، كذلك بمساعدة ابن السبيل، قال: ولا تبذر تبذيرا. يعني مع هذه التوصية ومع هذه الأوامر بإعطاء هؤلاء، قال ربك عز وجل: ولا تبذر تبذيرا. وقلنا أن حتى إعطاء هؤلاء ينبغي أن يكون باعتدال، لا يكون بإسراف حتى لا يكون هذا تبذير. وفي القول الآخر: لا تنفق في أبواب الخير ثم تخرج من هذا فتنفق في أبواب الشر، كهذا الذي يساعد الأقارب ويساعد الفقراء والمساكين ويساعد ابن السبيل، ومع ذلك مثلا يعمل فرح لابنه يتكلف مثلا 100,000 جنيه، هذا تبذير وهذا إسراف، يحاسب بين يدي ربه عز وجل. ثم الآية التي بعدها قال ربنا عز وجل: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. نبدأ هذه الآية مع هذه الصفحة علشان نجمع بين الآيات. قال: وإما تعرضن عنهم، عنهم هاء الضمير عائد على هؤلاء الثلاثة، يعني وإن أعرضت عن هؤلاء، يعني عن الإنفاق على الأقارب الفقراء أو على المساكين أو على ابن السبيل، إن أعرضت عنهم، يعني لو أنك ما عندك مال في هذا الوقت وأعرضت عن إعطاء هؤلاء ابتغاء رحمة من ربك، يعني أنت ترجو رزق الله في الأيام القادمة ابتغاء رحمة من ربك، تعمل إيه مع هؤلاء؟ قال: فقل لهم قولا ميسورا. يعني لو أنك لا تملك حالا مال علشان تعطي هؤلاء، قل لهم قولا ميسورا، يعني اعتذر لهؤلاء اعتذارا بكلمات طيبة بكلمات جميلة. شوف حتى القرآن ما ترك هذه، القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء، حتى لما يأتيك المسكين ويطلب منك مال وأنت لا تملك مال، ترد بقول ميسورة، قول جميل، قول طيب، قول لين، فتعتذر لهؤلاء بكلمات طيبة. ومن هذه الكلمات على سبيل المثال مثلا تقول له: والله أنا أدعو الله أن يوسع علي حتى أوسع عليكم، حتى تسعد قلوب هؤلاء. أو تقول لهم مثلا، تقول لهم: والله إن كنت لا أملك حالا مال علشان أساعدكم، فأنا إن كنت لا أملك المال فأنا أملك دعاء، فأنا دعوت الله كثيرا لكم أن يوسع الله عليكم. من هذه الكلمات يرجع هذا الفقير ويرجع القريب ويرجع ابن السبيل سعيد القلب، لأنك يعني لا تملك المال ولكنك تملك الكلمات الطيبة. وصدق ربي عز وجل لما قال: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. فقل لهؤلاء قولا معروفا، قل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، يعني مش هتديهم مال ابتغاء رحمة من ربك، انت منتظر رزق، انت عملت تجارة وفي انتظار رزق، وانتظار الرزق من عند الله عز وجل عبادة بعدما تأخذ بأسباب الرزق. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وقول آخر جميل طيب، يعني إن أردت وإن رجوت رزق الله سبحانه وتعالى، إن رجوت رزقه فمن أسباب الرزق أن تتقرب إلى الله بكلمات طيبة للفقراء. يعني أنت لما ترد الفقير بكلمات طيبة، ربنا يبارك لك، ربنا يوسع عليك. نحن إن شاء الله يعني على أمل في الله عز وجل أن ربنا يوسع عليك، وإحنا بعد ذلك نأتي نأخذ من عندك. لما الفقير يسمع هذه الكلمات يرجع مسرور القلب، يرجع سعيد القلب. فقل لهم قولا ميسورا. يبقى القرآن سبحان الله يعني ما ترك حتى رد الفقير، بل بين سبحانه كيف نرد. ما فقط ليس فقط القرآن دلنا على الصلاة والحج والعمرة والزكاة فقط، ولكن حتى رد الفقير كيف نرد الفقير، فالقرآن ما ترك شيء. وصدق ربي ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ناخذ الآية رقم 29، نقرأ الآية 3 مرات وبعدين معنى مبسط بإذن الله تعالى. نقرأ الآية: لا تجعل مع الله، لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، هذا كناية عن البخل. لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، يعني لا تجعل يدك وكأنها مربوطة إلى العنق، فكيف تنفق وإيدك مربوطة إلى العنق؟ هذا كما قلنا كناية عن البخل، فينهاك الله عز وجل عن البخل كما أنه ينهاك في الشق الثاني عن الإسراف. ولا تبسطها كل البسط، هذا أيضا كناية عن الإسراف، فكما أنه سبحانه وتعالى نهاك عن البخل أيضا نهاك عن الإسراف، فلو أنك أسرفت ستقعد ملوما محسورا، ملوما أنت أول واحد تلوم نفسك ثم أولادك ثم زوجتك ثم الناس ثم هؤلاء الفقراء الذين أنت ما أعطيتهم، هؤلاء أيضا مش هيسبوك بل هيلوموك، فتقعد ملوما تلام من كل الناس يلي أنفقت وصرفت المال سواء في الحلال أو في غير الحلال، أنفقت المال كله، نهاك الله حتى في الحلال أن تنفق كل ما عندك، فتقعد ملوما محسورا تندم وتتحسر لأنك أنفقت وأصبحت معدما. ولكن ينبغي عليك أن تعتدل، خد بالك من هذه الآية، ينهى ربنا عن البخل وينهى ربنا عن الإسراف، وفي ضمن الآية أمر بالاعتدال، المعتدل في كل شأن من شؤونه، هذا عين الحكمة. وخد بالك يا مسلم ويا مسلمة، الاعتدال في الإنفاق والاعتدال في الكلام والاعتدال في النصح والاعتدال في كل شيء، هذا هو عين الحكمة. والحكمة لا يرزقها الله لكل الناس، ولكن قال سبحانه يؤتي الحكمة من يشاء، اللهم اجعلنا ممن شئتهم، قولوا أمين. ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. انت لي غفلان عن هذا الدعاء، اللهم ارزقني الحكمة في الإنفاق، اللهم ارزقني الحكمة في الأقوال، اللهم ارزقني الحكمة في الأفعال، اللهم ارزقني الحكمة في تربية ولدي، اللهم ارزقني الحكمة في معاملة زوجتي. في واحدة بتحب زوجها حب كبير وصلها هذا الحب ان هو ينفر منها او ربما يطلقها، لماذا؟ لانها حرمت الحكمة. فالحكمة خير كثير، فالاعتدال في الانفاق كذلك الاعتدال حتى في الحب. قال صلى الله عليه وسلم احبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، حتى في الحب توسط في الحب، حتى في الكره قال وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالاعتدال في كل شيء هذا هو الخير الكثير، هذه هي الحكمة. سيدنا أبو الدرداء رضي الله عنه يقول قولا جميلا، يعني هذه الآية كما قلنا فيها نهي عن البخل وعن الإسراف، فيها أمر بالاعتدال في كل شيء ومن هذه الأشياء الإنفاق. قال أبو الدرداء والله إني لأخشى أن تأتي كل آية تعلمتها تسألني حقها، تقول الآمرة هل ائتمرت، وتقول الناهية هل انتهيت. الآية دي اللي بيقرأها وبخيل سيعذب بها، والآية دي اللي بيقرأها وهو مسرف، اللي بينفق 100,000 جنيه في الفرح ليس في إطعام الفقراء وليس في أبواب خير ولكن في الإسراف واختلاط وطبل وزمر وأغاني، ويقول لك ما أنا أعطيت الفقير حقه وأنا حجيت كتير واعتمرت وبنيت مسجد كمان، نهاك الله عن هذه، فستسأل من خلال هذه الآية عن هذا الإسراف. فأقول فيها أمر وفيها نهي، وستسألك كل آية كما قال أبو الدرداء يقول والله إني لأخشى أن تأتي كل آية تعلمتها تسألني حقها، تقول الآمرة هل ائتمرت، وتقول الناهية هل انتهيت. فاللهم اجعلنا من المؤتمرين بأوامر القرآن، اكتب واحفظ، اللهم اجعلنا من المؤتمرين بأوامر القرآن، المنتهين بنواهي القرآن، المتخلقين بأخلاق القرآن، 3 جمل ما تغفلش عنهم. اللهم اجعلنا اللهم اجعلنا من المؤتمرين بأوامر القرآن، المنتهين بنواهي القرآن، المتخلقين بأخلاق القرآن. اللهم خلقنا بأخلاق القرآن، كان خلق النبي صلى الله عليه وسلم القرآن. الآية رقم 30، إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أعتذر عن الصوت، والله الدكتور منعني من الكلام، ولكن حبي لكم في الله والذي جاء بي في هذا الوقت وفي هذا المكان، الله أسأل أن يرزقنا جميعا الإخلاص والصواب، وأن يتقبل منا قرآننا، وأن يجعلنا جميعا من أهل القرآن، فلا نغيب أبدا عن حلقات القرآن. والله كاد قلبي أن يبكي لما قال لي يعني لا تتكلم، فقلت لا نمنع أبدا، طول ما فينا روح، طول ما فينا نفس خارج وداخل، أبدا لا نمنع عن القرآن. وأذكر بقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه لما قال: لا يسأل أحد نفسه عن غير القرآن، فإن كان يحب القرآن فإنه يحب الله ورسوله. اللهم اجعلنا ممن نحب القرآن من قلوبنا. لا يسأل أحد نفسه عن غير القرآن. أول ما تبدأ تسأل نفسك علشان تطمئن عن حالتك الإيمانية، اسأل نفسك عن القرآن. فإن وجدت القرآن حبيبا إلى قلبك، أنت بتحب القرآن؟ لو أنت صادق في هذه الإجابة، نعم أنا بحب القرآن، أبشر أنت بتحب ربنا. وقلنا حب ربنا هي الغاية الكبرى، ان احنا نقرأ ونصلي ونعبد حتى نصل الى هذه الغاية اللي هي حب ربنا عز وجل. ان ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه كان بعباده خبيرا بصيرا. ان ربك بيده وحده مفاتيح خزائن السماوات والارض، فربك لحكمة يعلمها يوسع على واحد فيعطيه مال كثير، ويضيق على واحد فيقلل ماله، وربما المال اللي هو بيقبضه من عمله لا يكفيه، وهذا فيه من الخير الكثير له. لماذا؟ لأن الله أعلم بك منك، أنت بتتمنى مال كثير والله أعلم بك منك، فلذلك من رحمته بك أن ضيق عليك. عجيب، لا والله من رحمته بك أن جعلك فقيرا، برضو ما انتش راضي. أقول قال سبحانه: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فربنا عز وجل يخبرك إن كنت تصدق ربك، أنت بتصدق ربك؟ نعم احنا مصدق ربنا. لو ان الله اعطاك الاف بل ملايين هتفسد في الارض، ازاي ده؟ انا بقول لو ان الله وسع عليا هبني مسجد وهساعد الفقراء واعمل شهريات الفقراء وكل سنة اطلع حج، وما ادراك، انت اعلم اي بحالك ام الله؟ انت اعلم ام الله؟ كلنا هنقول الله اعلم بحال، ومع ذلك ما احناش راضيين بحالنا. فربك عز وجل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي على من يشاء. إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. أنت تعلم الظاهر، ربك يعلم الظاهر ويعلم الباطن، فربك بك خبير بصير. فصدق ربك وارض دائما بقدر ربك عز وجل. في الحديث القدسي الضعيف الصحيح المعنى قال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فقال: يا محمد، ربك يقرئك السلام ويقول: إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر، ولو أغنيته لأفسده ذلك، وفي رواية: ولو أغنيته لكفر. إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالفقر. عارف أنت بتصلي ليه؟ عشان أنت فقير. لو أن الله أعطاك المال هتفسد بل ربما تكفر، فنعوذ بالله. فأقول الحمد لله، حتى المريض، حتى طريح الفراش، قال في نفس الحديث قال: وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا بالسقم، يعني بالمرض، ولو أصححته لأفسده ذلك، وفي رواية ولو أصححته لكفر. يعني المريض اللي خلاص كتب عليه ان هو طريح الفراش حتى الموت، اللي الناس يعين بتتمسكن عليه ويقول لك فلان ده غلبان وفلان مش عارف، الله يكون في عونه، أنت في رحمة من الله. فقل رضيت بالله ربا، أي مدبرا لأمري، أنا ماني في السر الحمد لله. حتى اللي هو الصحيح اللي هو بيمرض يوم أو أسبوع أو شهر أو أكثر، نعم أيضا يقول الحمد لله ويقول رضيت بالله رب. وأبشر بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن الله تعالى يعطي الدنيا، وفي رواية إن الله تعالى يعطي المال من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من يحب، فإن وفقت في صلاة فقل الحمد لله، فهذه علامة من علامات حب ربنا لك، فقل الحمد لله. الآية رقم 31 نقرأها 3 مرات.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا.
ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، كان أهل الجاهلية يخافون الفقر، فكانوا يقتلون أولادهم خاصة البنات، فنهى ربنا عز وجل الناس عن قتل الأولاد خشية الفقر. لماذا؟ لأن الله وحده سبحانه وتعالى هو الرزاق، الله خلق وتكفل بالرزق، بل يأتي الولد ويسبقه رزقه. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال تزوجوا الولود الودود، أو قدم في رواية الودود، تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم يحب الأمة أنها تبقى عددها كثير، النبي بيحب، وحب النبي صلى الله عليه وسلم من حب الله عز وجل، فالله يحب كثرة الولد. لذلك قال تزوجوا الودود اللي بتتودد، كثيرة التودد والتحبب إلى زوجها والتحنن إلى زوجها. لما تيجي تتزوج لابد أن تعلم أولا هل هذه المرأة، طب كيف أعرف؟ من خلال أمها، ومن خلال السؤال تتعلم، لأن غالبا الأم طالعة لبنتها، اقلب إيه على إيه مش عارف تطلع الأم البنت لأمها. تزوج الودود الولود، الولود اللي هي كثيرة الولادة. شوف النبي صلى الله عليه وسلم يعني هؤلاء أصحاب حملة تحديد النسل، وما تحديد النسل إلا صورة من صور قتل الأولاد خشية الفقر. يقول لك أسرة صغيرة تساوي حياة أفضل، كيف وربك عز وجل ينهى عن ذلك؟ ولا تقتلوا أولادكم حتى وهم في الأصلاب، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، فالله عز وجل قال وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون، مثلما أنكم تنطقون فلا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن رزق الأولاد وإن رزقكم كل ذلك من عند الله عز وجل. وما أدراك لعل في تجارة واقفة، كل لما تفتح باب تجارة يغلق في وجهك، لعلك لما ترزق ولد بعد ولد لعل ربنا عز وجل يرزقك بسبب الولد. إن قتلهم كان جرما وذنبا كبيرا، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الآية رقم 32، الآية رقم 32 يعني والله في غاية الأهمية، أنا يعني أنا عايز إخواننا حتى المنشغلين كله يركز معنا في هذه الآية. يقول سبحانه
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا.
خد بالك ولا تقربوا الزنا أبدا ما قال ربك ولا تزنوا. ليه؟ لأن الله لو قال لا تزنوا هذه خفيفة، يعني أخفف الزجر من قوله ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ خد بالك ولا تزنوا يبقى الزنا فقط هو اللي حرام، يبقى الزنا فقط هو اللي منهي عنه، إدخال ذكر في فرج في الحرام. يا رب احفظنا واحفظ أبناءنا وأبناء المسلمين، اللهم احفظ المسلمين من هذه الفاحشة. أما قوله ولا تقربوا الزنا معناها النهي عن كل قربان الزنا، يعني كل مقدمات الزنا نهاك الله عنها وهي حرام. ولا تزنوا يبقى الزنا فقط حرام، أما ولا تقربوا الزنا يريد الله لك العفة والطهر والبعد تماما عن هذه الجريمة اللي هي سبب دخول النار. شوف ختام الآية، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ساء هذا السبيل الطريق اللي يوصل صاحبه إلى النار. تخيل تخيل واحد وضع رجله على طريق، الطريق هذا يعني طريق مظلم وطريق موحش، والطريق ده على اليقين في حرمين فيه لصوص وهيطلعوا عليك قطاع طريق هيقطعوك ويسرقوك. تخيل واحد بعدما يخبر بهذه الأخبار، الطريق ده مظلم وفي قطاع طريق وفي طريق تاني منور وفي حراسة ويوصلك إلى هدفك أسرع وأسهل من هذا الطريق، ومع ذلك في ناس مصرة إنها تسلك هذا الطريق، الطريق المظلم. عارف هذا الطريق؟ طريق النار، والعياذ بالله. يا مسلم ابعد عن طريق النار بالبعد عن قربان الزنا. ولا تقربوا الزنا من صور قربان الزنا أو القرب إلى الزنا النظر إلى امرأة في الحرام، سواء بنت الجار أو زوجة الجار أو واحدة ماشية في الشارع أو صورة ثابتة أو صورة متحركة، النظر إلى هذه الصور المحرمة يوصلك إلى النار. أنا بقول لك في طريق منور وفي طريق مظلم، ومع ذلك في ناس مصرة إنها تاخد الطريق المظلم بالنظر إلى الحرام أو بالتلذذ بصوت المرأة في الحرام أو المرأة المتعطرة، هذه أيضا صورة من صور قربان الزنا. والبنت اللي ماشية في الشارع لابسة بنطلون ضيق أو لابسة قصير أو لابسة شفاف أو كشف شعرها ومزينة شعرها، وبنات الجامعة، اللهم اهدي بنات المسلمين من قلوبنا، نقول جميعا آمين. يا بنتي انت رايحة النار وانت هيضاعف لك العذاب في النار، لأن انت كنت سبب ان الرجل نظر إليك فارتكب هو الآخر ارتكب زنا النظر. يا مسلمة ولا تقربوا الزنا، سفر المرأة بغير محرم قربان إلى الزنا، سفر المرأة دخول الرجل على المرأة من غير محرم أيضا قربان إلى الزنا. فالكوافير اللي بيعبس في شعر المرأة زنا والعياذ بالله، المصورات اللي بيصور الصور العريس والعروسة ولازم العروسة تكون مزينة شعرها وتكون جزء من جسمها عريان إن لم تكن عريانة بالكلية يصورها ويعلقها، حرام عليك، فلوسك حرام، فلوسك بتطعم ما أولادك حرام، تطعم زوجتك حرام، حرام عليك. ولا تقربوا الزنا إلى غير ذلك، صور كثيرة جدا من صور قربان الزنا. لذلك صدق ربي وأحمد ربي على هذه اللفظة، جميل والله القرآن. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة. الزنا سماه الله فاحشة، شيء فاحش، شيء قبيح مستقبح، يعني
صاحب الفطرة السليمة حالا لما يسمع كلمة زنا يستقبحه. لو انت لا تستقبح الزنا يبقى انت قلبك مش سليم، قلبك مش نظيف. نظف قلبك وسلم قلبك. لو انت بتذكر كلمة الزنا وتلاقي قلبك فرحان او كأنه يتمنى ذلك، قلبك فيه وساخة. سلم او طهر قلبك ونظف قلبك، وسل الله عز وجل ان يكره الحرام الى قلبك، وادعو وقول اللهم كره الحرام الى قلبي، يا رب يا رب كره الحرام الى قلوبنا والى قلوب ابنائنا وابناء المسلمين جميعا، وحبب وجمل وحسن الحلال الى قلوبنا والى قلوب ابنائنا. احفظ هذا الدعاء من خلال هذه الآية، اللهم كره الحرام الى قلبي، وقبح الحرام الى قلبي، وسوئ الحرام الى قلبي، وحبب الحلال الى قلبي، وجمل الحلال الى قلبي، وحسن الحلال الى قلبي. اللهم كره الحرام الى قلوبنا، وسوئ الحرام الى قلوبنا، وقبح الحرام الى قلوبنا. يا رب كرهه وقبحه وسوئه الى قلوبنا وقلوب ابنائنا. ولا تقربوا الزنا. الكلام في هذا الامر خطير والله، وكما قلنا في لقاء سابق ان الزنا خراب مستعجل في الدنيا فضلا عن الخراب في الاخرة، وساء سبيل، بئس السبيل الذي يورث صاحبه النار، يدخلك النار هذا الطريق بسبب قربان الزنا مش الزنا نفسه. لان العينان تزنيان، والاذن تزني، واليد تزني، والانف الشم زنا. ايما امرأة يا مسلمة يلي بتخرجي من بيتك متعطرة انت زانية، نعم انت هتقولي هو زنا دون الزنا، ولكن النبي سماه زنا، صل عليه صلى الله عليه وسلم. ولا تقربوا الزنا. ايما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، انت زانية، واللي بيشم رائحتك اقصد ليتعمد، لان انت رغما عني هتمر عليا انا هشم الرائحة، ولكن انا على الفور هسد مناخيري او هسد الانف، لان هذه الصورة وهذه الرائحة قبيحة. انا انظر واشم رائحة زوجتي فاراها طيبة، رائحة طيبة، كذلك صورة زوجتي صورة طيبة، اما شكلك انت بهذه الصورة شكلك قبيح، قبيح الى قلب المسلم. يا رب اجعلنا من الذين ينظرون الى الحرام على انه قبيح، وهو فعلا قبيح، صورة قبيحة. ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا. طبعا الكلام في هذا الامر كما قلت طويل، ولكن المسترشد تكفيه ادنى اشارة، والزائغ لا تجدي فيه ايات النذارة. عشان الوقت، الآية رقم 33 يقول الله عز وجل
ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله. هذا نهي يشمل كل نفس، رجل، امرأة، كبير، صغير، حر او عبد. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، إلا بالحق، يعني قاتل يقتل، هذا قتل بالحق، قتل يقتل في دين الله، مش يسجن وياخد عفو بعد مدة. هذا قانون وضعي يتنافى أو يضاد قانون ربنا عز وجل، حفاظا على بقاء الحياة السعيدة الطيبة الآمنة. القاتل يقتل نفس بالنفس، والزاني المحصن، الرجل المتزوج إن زنى يقتل، والمرتد عن دين الإسلام. هذا هو معنى قول ربنا عز وجل إلا بالحق. ومن قتل مظلوما، ومن قتل أي بغير حق، وخد بالك جريمة القتل جريمة، يكفي أن الله عز وجل قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، رقم واحد، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. كيف تفكر في القتل يا مسلم وأنت تعلم هذه؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه. نعوذ بالله من غضب الله، من غضب الله، نعوذ بالله من غضب الله، وغضب عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا، كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو مؤمن قتل مؤمنا متعمدا. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا، لزوال الدنيا، الدنيا كلها تزول، أهون على الله من قتل رجل مسلم، من قتل رجل مسلم، الدنيا كلها تزول ولا يقتل ولا تسال ولا ترق دماء رجل واحد. اللهم لعن اليهود، يا رب لعن اليهود، اليهود قتلت المسلمين، تراق دماء المسلمين، طب دول يهود كده كده في النار، وكده كده خالدين في النار. اما مسلم يقتل مسلم، اوعى تفكر مجرد تفكير انك تقتل واحد. يا مسلم، يا مسلم، تب وارجع الى ربك عز وجل، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه، من الولي؟ الولي هو الوارث، ان كان ابن او اب، اي وارث، جعل الله لوليه سلطانا، اي مكن الله، جعل الله له التمكين في القاتل، يعني ربنا عز وجل ملكك يا اهل القتيل، ملكك القاتل، اعمل فيه اللي انت عايزه ولكن في الحدود، يعني ان اردت ان يقتل بالقتل فيقتل، لا انا مش متنازل، تقطع رقبته، خلاص تقطع رقبته، يبقى الامر يرجع الى الولي، ان عفى الولي يسقط القصاص. فقد جعلنا لوليه سلطانا ولكن فلا يسرف في القتل، يعني ايه الاسراف في القتل؟ على صور ثلاثة. الصورة الاولى ان هو يقتل في مقابل واحد يقتل اثنين او ثلاثة، يعني واحد ابنه قتل فقام رايح بالمدفع الرشاش وقام رايح للأسرة كلها مموت واحد اثنين وثلاثة واربعة، هذا اسراف في القتل. الصورة الثانية ان يقتل واحدا اخر غير القاتل، يعني مثلا رجل قتل ولد، فابو الولد المقتول قال لا انا مش هقتل الرجل، انا هقتل ابنه علشان احرق دمه زي ما حرق دمي، هذا اسراف في القتل، فلا يقتل الا القاتل. او الصورة الثالثة ان يقتل القاتل ثم يمثل به، يعني بعد ما يقتله يقعد يقطع في جسمه بقى حتة حتة، هذا اسراف في القتل. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. انت عايز ايه يا مسلم يا اهل القتيل؟ انت عايز ايه بعد هذا النصر من الله؟ نصرك الله فمكنك من القاتل، يعني الاصل ان الحكومة الاسلامية تأتي بهذا القاتل وتضع مزلول هكذا امام اهل القتيل اللي هو الولي اللي هو الوارث، وتقول له، يقول للوارث لولي القتيل انت عايز ايه؟
يقتل خلاص هنقطع رقبته، ولا تعفو عنه وتاخد الدية خلاص مش هنقتله وخد المال اللي انت عايزه، ولا تعفو عنه مجانا فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا. هذا معنى الآية باختصار شديد، الآية رقم 34. اللهم صل على النبي محمد وآله. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. غاية التحذير من الله من أن يستهين الذي تولى مال اليتيم بمال اليتيم. اوعى اوعى تستهين بمال اليتيم، اوعى ينقص في ايدك، اوعى يضيع المال. فيه من الوعد فيه من الوعيد والتهديد من الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، بل يجب عليك أن تجتهد كثيرا أن يزيد هذا المال أو أن تحافظ عليه. إن كان لك خبرة وفن في التجارة ادخل وتاجر وخذ بالأسباب بأسباب المكسب بالأسباب الحلال. اوعى التاجر في مال اليتيم في تجارة حرام تعذب في نار جهنم. اوعى تدخل في تجارة انت ما انتش اهل لها او انت ما انتش ماهر فيها وانت ما انتش لك خبرة ولا لك فن في هذه التجارة، اوعى تدخل. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر في صحيح مسلم، قال ابو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر اني اراك ضعيفة واني احب لك ما احب لنفسي. شوف كلام النبي الجميل، النبي قبل ما يقول اعمل وما تعملش بيقدم مقدمة جميلة، يا أبا ذر إني أراك ضعيفة، يعني أنت ضعيف عن المسؤولية، أنت ما أنتش ماهر في التجارة، مالكش خبرة مثلا. فيقول له وإني أحب لك ما تحب ما أحب لنفسي. قال لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. لا تولين مال يتيم يعني ابعد أحسن لك، ابعد حتى تسلم عن مال اليتيم. الخوض في مال اليتيم، الخوض في مال اليتيم جرأة من صاحب من هذا الولي. فقدر ما تستطيع ابعد تماما، وان تعرضت لمال اليتيم فلا تتاجر او لا تتعامل مع هذا المال الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده، يعني حتى يبلغ سن البلوغ او حتى يبلغ العقل والرشد والإنفاق، كما قال سبحانه فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم. لو أنت علمت أن الولد كبر وبدأ يفهم وبدأ يعلم مصلحة نفسه ينبغي عليك أن تنتهي ولايتك عند هذا الحد، أن تنتهي ولايتك عند هذا الحد وترد المال للأولاد اللي هم اللي كانوا يتامى إن بلغوا وإن بلغوا العقل والرشد والفهم اللي به يعلموا مصالح نفسهم. وأوفوا بالعهد، حافظ على أي عهد عاهدت الله عليه. كذلك أي عهد مع خلق الله مع أي واحد من خلق الله ينبغي أن توفي بالعهد، وإلا ستسأل بين يدي الله عز وجل. قال سبحانه إن العهد كان مسؤولا، ستسأل وأنت واقف بين يدي الله. عاهدت الله على شيء ستحاسب. عاهدت الله على العمل بأوامر الإسلام، عاهدت الله على ترك واجتناب والانتهاء عن نواهي أو كل ما نهاك عنه الإسلام، ستسأل. وستسأل عن
كل عهد مع واحد عاهدت الله عليه ستسأل عن الأمانة. اوعى تكون خائن الأمانة. اولادك أمانة، عيالك أمانة، اوعى تخون الأمانة. المال اللي معاك أمانة، اوعى تخون الأمانة. شغلك، وظيفتك، الكرسي اللي انت قاعد عليه أمانة، اوعى تخون الأمانة. الكرسي، المنصب أمانة، اوعى تخون الأمانة. كذلك زوجتك أمانة، اوعى تخون الأمانة. اوعى تنظر إلى غيرها. ويا مسلم يلي بعض الناس بيطلق زوجته طلقات ثلاث وبعدين الناس تقعد تطبطب وتطيب عليه ويقولوا عشان الأولاد ومش عشان الأولاد، حرام، زنا، هتدخل النار. ربنا توعدك بخراب في الدنيا فضلا عن نار الآخرة والعياذ بالله. فزوجتك أمانة، اوعى تخون الأمانة. كذلك تذكر فقط وأنت صباحا ومساء وفي سجودك تقول لله عز وجل: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. والله أنت تستطيع الكثير، عاهدت الله قدر ما تستطيع، ومع ذلك تقول دائما أو كثير، استغفر الله من كلمة دائما، كثيرا ما تقول مش قادر. أنت فين في صلاة الفجر؟ تقول أنا مش قادر أقوم الفجر. وإيش معنى يا مسلم قايم للعمل، العمل الدنيوي؟ مش قادر أبطل سجاير مثلا، مش قادر أقرأ قرآن، مش قادر أحفظ قرآن. والبنت تقول مش قادر ألبس الحجاب، نفسي أتحجب ومش قادر. بتعجزي نفسك قبل العجز، أنت بتعجزي نفسك. ربنا أعطاكي القدرات، وربنا أعطاك القدرات. وإن إن العهد كان مسؤولا، إن العهد كان مسؤولا، الآية رقم 35، الوقت لا يحتمل تطويل أكثر من ذلك. الآية رقم 35: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا. وأوفوا الكيل إذا كلتم، أمر من الله بالعدل في البيع والشراء. كذلك ينهى ربنا عن كل نوع من أنواع الغش والتطفيف في الميزان. اوعى تكون من هؤلاء. وتذكر فقط: ويل للمطففين. من هم؟ الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. لما يكون له حاجة عند الناس ياخد حقه، ولما يكون الناس لهم حاجة عنده ينقص الناس حقوقهم، نعوذ بالله. ويل للمطففين. قال: وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم، يعني بيعوا بالميزان العدل اللي مفيهوش جور ولا ظلم. خليكوا دائما في البيع والشراء بالعدل، ذلك خير في الدنيا وأحسن تأويلا، أي عاقبة في الآخرة. خير يعني إيه؟ أي في الدنيا. في الدنيا واحد عرف بين الناس بائع، بياع، بيبيع، معروف إن هذا لا يغش ولا يسرق، لا في الميزان ولا في الأسعار. الناس تسارع إليه، والناس كل واحد يقول للثاني ويدله على الخير: روح لهذا اشتري من هذا ولا تشتري من الثاني. فالثاني هذا الذي يغش في البيع، الذي يغش في البيع وينقص في الميزان، الناس تهرب منه ويروح لهذا العادل في بيعه، فهذا خير له، يكسب كتير ويكسب حب الناس. وأحسن تأويلة، أحسن عاقبة، أي في الآخرة، يعني هترفع عنه في القيامة مظالم العباد. يبقى خير في الدنيا وخير في الآخرة لمين؟ الذي يعدل في الميزان. الآية رقم 36: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. نكتفي مرة واحدة عشان الوقت. ولا تقف ما ليس لك به علم. سيدنا عبد الله بن عباس يقول: أي لا تقل ما ليس بك
أي لا تقل ما ليس لك به علم، يعني تثبت، تثبت في الكلام اللي انت بتقوله. قتادة يقول لا تقل رأيت ولم ترى، سمعت ولم تسمع، علمت ولم تعلم، فإن الله سيسألك عن ذلك كله. يعني تثبت، اوعى تقول حاجة من غير ما تكون تعلم. قل تقول سمعت وانت ما سمعتش، رأيت ولم ترى، علمت ولم تعلم، ربك سيسألك. اوعى تظن الكلام ده كله هيمر، بل قال ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولة. والسؤال هنا ليس سؤال إدانة، ولكنه سؤال فضيحة والعياذ بالله. فالإدانة مسجلة في كتاب عند الله لا يغادر لا صغيرة ولا كبيرة، ولكن تسأل سؤال فضيحة كما قال ربنا عز وجل في سورة ياسين، قال اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقال ربنا عز وجل في سورة فصلت، في سورة فصلت، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. فهذه الشهادة شهادة الجوارح، شهادة فضيحة والعياذ بالله. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول، كل عضو ينطق، ينطقه الله بقدرته فيشهد. إما لك يا رب جعلنا من هؤلاء، وإما عليك نعوذ بالله. الآية رقم 37، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. اوعى تتكبر، اوعى تفتخر بنعم الله عليك، فإنك مهما بلغت من القوة والمنصب والمال والجاه والسلطان أبدا أنت تظل محصور بين جمادين، جماد تحت الأرض، لن تستطيع أن تخرق الأرض مهما أوتيت، ولن تستطيع أن تصل إلى الجبال ارتفاعا، فأنت محصور. المقصود أنك ضعيف، لن تستطيع أبدا أن تخرق الأرض أو تصل إلى الجبال طولا، فاعرف قدر نفسك. ورحم الله عمر بن عبد العزيز لما بلغه وكان حاكم البلاد، سمع أن ابنه اتخذ خاتما من فضة، فكتب له رسالة قال له بلغني أنك اتخذت خاتما من فضة، فإذا بلغك كتابي هذا، يعني لو وصلتك هذه الرسالة، فبع الخاتم واشتري به طعاما للفقراء، واشتري أو اتخذ بدلا منه خاتما من حديد، وانقش عليه، اكتب عليه رحم الله امرأ عرف قدر نفسه، أو رحم الله من عرف قدر نفسه. اعرف نفسك يا مسلم، فلا تمشي في الأرض مرحا. الآية الأخيرة، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فقط، أو نعيد هذه الآية علشان هذه الآية يعني محتاجين نقرأها ونصححها. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. كل ما مضى من الأمور التي نهاك الله عنها من بسرعة، من عند لا تجعل مع الله إلها آخر، والنهي عن عقوق الوالدين، والنهي عن التبذير، والنهي عن البخل، والنهي عن قتل الأولاد، والنهي عن قربان الزنا، والنهي عن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، والنهي عن إفساد مال اليتيم، والنهي عن الفسق والسرقة في الميزان وفي البيع والشراء، والنهي عن الخوض فيما لا يعلم الإنسان، والنهي عن الكبر، كل ذلك كان سيئا مكروها مبغوضا عند الله عز وجل. وقيل كل ما سبق من الوصايا من أوامر ونواهي السيء منه، يعني اللي ربنا نهك عنه، هذا مكروه مبغوض عند الله عز وجل. باختصار والله كلام ربنا عز وجل كلام جميل، الله جميل وكلامه جميل، والله يسعد به القلب. القرآن يا أخوانا كلام جميل، ولكن بهذه الطريقة نقرأ ونصحح القراءة ثم نتعلم ثم العمل بالقرآن. وقلت وأكرر، والحمد لله كتير من إخواننا بدأوا معانا بالحفظ، حفظ القرآن يقوم الله به أخلاقك، لسانك، بيعك، شراءك، تعاملاتك، حسن التربية مع الأولاد. القرآن به يقوم الله الإنسان بالكلية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم،
القرآن نور. احنا بنصدر عنوان هذه الحلقات ودائما ان شاء الله نكتب كده القرآن نور، به يستضيء المؤمن لما نقرأ نتعلم نوفق للعمل. سائلين الله عز وجل ان يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم حبيبا الى قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم مرغوبا الى قلوبنا، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همنا وحزننا. اللهم ذكرنا من القرآن ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله يا ربنا حجة لنا لا علينا، واجعله يا ربنا شاهدا لنا لا علينا، وارزقنا الإخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وتسبيح وقرآن.